أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، والآن إلى يوم الدين. كنا ندرس الاعتراض الذي أورده سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه على ما ذهب إليه المحقق النائيني وغيره من القائلين بأن العموم في طول الإطلاق، وأن الأداة موضوعة لاستيعاب المراد من المدخول، فلذا لا بد من تحديد المراد من خلال الإطلاق أولا، ثم تدل الأداة على استيعاب أفراد هذا المراد. خب، الاعتراض الذي وجهه سيدنا الأستاذ الشهيد إلى هذا القول هو أن المحتملات فيه أربعة لا بد من دراستها. الاحتمال الأول ما ذكرناه بالأمس، وهو أن يكون مقصود كون الأداة موضوعة باستيعاب المراد الجدي من المدخول، هذا الاحتمال الأول. هذا الاحتمال أقبلناه من خلال القول بأنه يستلزم محاذير ثلاثة ذكرناها بالأمس. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود هو أن الأداة موضوعة باستيعاب المراد الاستعمالي من المدخول للمراد الجدي. فلو قال مثلا أكرم كل رجل، هنا استيعاب المراد الاستعمالي من المدخول، وفي قوله أكرم كل رجل المراد الاستعمالي من كلمة رجل، يعني المعنى المستعمل فيه. ما هو المعنى المستعمل فيه؟ عبارة عن الإنسان المذكر رجل، هذا معناه. فيقال حينئذ أن كلمة كل تدل ووضعت وتدل على استيعاب أفراد الإنسان المذكر، هذا هو الاحتمال الثاني في مقصود القائلين بهذا القول. هذا الاحتمال معقول، ممكن، من الممكن أن تكون الأداة موضوعة باستيعاب أفراد المعنى الذي استعمل فيه المدخول كما مثلنا، لكن هذا الاحتمال بالرغم من أنه معقول لا يحقق غرض المحقق النائيني وغيره ممن يقول بهذا القول. غرضهم هو كون العموم في طول الإطلاق، في طول مقدمات الحكمة في المدخول، غرضهم أن دلالة الأداة على العموم متوقفة على أن ننفي إرادة القيد بالإطلاق بمقدمات الحكم، ضربهم هذا. أما بناء على هذا الاحتمال، لا يكون العموم في طول الإطلاق، يعني لا تكون دلالة الأداة على الاستيعاب بحاجة إلى الإطلاق ومقدمات الحكمة في المدخول، وإنما بناء على هذا الاحتمال الثاني يكون العموم في طول تعيين المراد الاستعمالي للمدخول. يعني دلالة الأداة على الاستيعاب تكون بحاجة إلى ما يعين المراد الاستعمالي للمدخول. خب، ومن الواضح أن تعيين المراد الاستعمالي لا يحتاج إلى الإطلاق ومقدمات الحكمة، لا يتحدد عن هذا الطريق، بل يتحدد ويتعين المراد الاستعمالي دائما بأصالة الحقيقة. هناك أصل عقلائي عند العقلاء باسم أصالة الحقيقة، هذا الأصل هو الذي يعين ويحدد لنا دائما أن اللفظ قد استعمل في معناه الحقيقي، هو الذي يحدد ويعين لنا أن المراد الاستعمالي للمتكلم من المدخول هو المعنى الحقيقي الذي وضع له مقتضى أصالة الحقيقة في المدخول، هو أن هذا المدخول قد استعمل استعمالا حقيقيا، وأن المراد الاستعمالي منه هو المعنى الحقيقي، فتدل الأداة حينئذ على استيعاب أفراد هذا المعنى الحقيقي بدون أي حاجة إلى الإطلاق ومقدمات الحكم. مثلا في مثالنا الذي ذكرناه قبل قليل، عندما يقول أكرم كل رجلين بناء على هذا الاحتمال الثاني، يعني بناء على أن الأداة وضعت لاستيعاب المراد الاستعمالي من المدخول، يكون المراد الاستعمالي لكلمة رجل بعد إجراء أصالة الحقيقة، أصالة عدم المجال، بعد إجراء أصالة الحقيقة ونفي المجال، يكون المراد الاستعمالي لكلمة رجل عبارة عن الإنسان المذكر من دون أخذ أي قيد آخر، مثلا قيد العدالة، هذا ما مأخوذ في معنى الرجل. بأصالة الحقيقة نثبت أن المراد الاستعمالي لكلمة رجل الإنسان المذكر، لا الإنسان المذكر العادل. بأصالة الحقيقة نثبت هذا المعنى، يعني ننفي قيد العدالة بلا حاجة إلى إجراء الإطلاق لإثبات عدم القيد، ما نحتاج إلى الإطلاق ومقدمات الحكم، لأننا نفحص عن المراد الاستعمالي، خب ما نفحص عن المراد الجزئي حتى نحتاج إلى مقدمات الحكم. مقدمات الحكمة هي الطريق لإثبات المراد الجزئي للمتكلم، أما نحن هنا لا حاجة لنا إلى المراد الجدي بناء على هذا الاحتمال الثاني، لأننا فرضنا في هذا الاحتمال أن الأداة موضوعة لاستيعاب المراد الاستعمالي من المدخول مو المراد الجدي، فنبحث عن المراد الاستعمالي للمدخول في مقام الفحص عن المراد الاستعمالي للمدخول لا نحتاج إلى الإطلاق ومقدماته، بل نحتاج إلى أصوات الحقيقة التي تثبت لنا أن لفظ رجل مثلا لم يستعمل في إنسان مذكر خاص ومعين وهو عادل مثلا، إلا لو كان كذلك لكان الاستعمال مجازا وكان المراد الاستعمالي من اللفظ معنى مجازيا، وهذا خلاف أصالة الحقيقة. أصالة الحقيقة تنفي هذا المطلب وتعين أن اللفظ قد استعمل في نفس المعنى الحقيقي الذي وضع اللفظ له، وهو ذات الطبيعة، طبيعة الإنسان المذكر، قيد العدالة أو أي قيد آخر مما هو. فإذا كان المراد استعمالي من المدخول عبارة عن ذات الطبيعة دلت الأداة كلمة كل دلت على استيعاب أفراد هذه الطبيعة، هذه النتيجة التي نصل إليها بناء على هذا الاحتمال الثاني. فبناء على هذا الاحتمال الثاني لا يتحقق غرض المحقق النائيني، وهو أن يصبح الإطلاق في أن يصبح العموم في طول الإطلاق، هنا لا دور للإطلاق بناء على هذا الاحتمال. بناء على هذا الاحتمال الثاني يصبح العموم في طول أصالة الحقيقة، وأصالة الحقيقة ماذا تقول؟ تقول المعنى المستعمل فيه هو المعنى الموضوع له، هو المعنى الحقيقي، يعني يرجع الكلام إلى القول الآخر في المسألة، يعني قول الآخون، وهو أن الأداة موضوعة لاستيعاب ما يصلح المدخول للانطباق عليه. كلمة رجل تصلح للانطباق على كل إنسان مذكر، وأصالة الحقيقة تقول أن كلمة رجل استعملت في هذا المعنى، يعني في ذات الطبيعة التي تصلح للانطباق على كل، فوصلنا إلى قول الآخون اللي هو بمقابل قول النجم. فهذا الاحتمال الثاني خلف ما يريده المرجع كما هو واضح. إذن هذا الاحتمال هم لا يمكن أن نقول أنه مقصود المرجع، هذا ما يصير، يعني هذا نتيجته يصير ضد ما يريده. نأتي إلى الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث أن يكون مقصود المرجع لا الأول ولا الثاني، يعني لا الأول أن الأداة وضعت في استيعاب المراد الجدي، ولا الثاني أن الأداة وضعت في استيعاب المراد الاستعمالي، بل مقصود أن الأداة وضعت لاستيعاب ما في ذهن المتكلم من المراد الاستعمالي، مو استيعاب المراد الاستعمالي، استيعاب ما في ذهن المتكلم، لا ما في ذهن المتكلم من المراد الاستعمالي. بس اسمحوني أشرح، سوف أشرح هذا الاحتمال الثالث ثم نناقشه. الاحتمال الثالث أن يكون مقصود المزاح هو أن الأداة موضوعة لاستيعاب ما في ذهن المتكلم من المراد الاستعمالي. ففي مثالنا أكرم كل رجل، نحن عندما نسمع هذه الجملة نحتمل أن يكون ما في ذهن المتكلم من المراد الاستعمالي لكلمة رجل عبارة عن نفس المعنى الموضوع له، يعني الإنسان المذكر، نحتمل هذا، هذا احتمال. وهناك احتمال ثان أيضا نحتمله، وهو أن يكون ما في ذهن المتكلم من المراد الاستعمالي لكلمة رجل، يعني ما يتصوره المتكلم من كلمة رجل في مقام الاستعمال، عبارة عن الإنسان المذكر العادل. هذا الاحتمال هم موجود، يعني نحتمل أن يكون قيد العدالة موجودا في ذهن المتكلم، وأنه أراد أن يستعمل كلمة رجل أراد أن يستعمل كلمة رجل عادل، أراد أن يقول رجل عادل، لكن حذف كلمة عادل في الكلام. هذا الاحتمال أيضا موجود.
أنا أخطأ، أراد أن يكون الرجل، أراد أن يكون الرجل عادل.
لا لا، مو أخطأ حتى 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 تنفوه بأصالة عدم الخطأ. لا لا، ندعي الخطأ، خطأ موجود، أفعلهم. لا، حذف عمدا، حذف كلمة، لكن في ذهنه هذا كاحتمال، هذا موجود. احتمال أن أسأل، نشوف ليش ننفيه. بالأخره بدوان يحتمل، هذان الاحتمالان، يحتمل أن يكون ما في ذهنه من المراد الاستعمالي الأول، يعني المعنى الموضوع ده، ويحتمل أن يكون ما في ذهنه من المراد الاستعمالي هذا. إذن ما في ذهن المتكلم من المراد الاستعمالي للمدخول مردد بين الإنسان المذكر، يعني معنى الموضوع له، المعنى الحقيقي، وبين الإنسان المذكر العادل. فيقال حينئذ في هذا الاحتمال الثالث، يقال إن الأداة، يعني كلمة كل، وضعت لاستيعاب أفراد ما في ذهن المتكلم. وبعبارة أخرى، أن المدخول، يعني كلمة رجل مثلا في مثالنا أكرم كل رجلين، المدخول هو اسم جنس، واسم الجنس موضوع للطبيعة المهمة، يعني ذات المعنى، ذات الماهية التي هي محفوظة هم في ضمن المطلق هم في ضمن المقيد. ماهية الإنسان المذكر هذه محفوظة هم في الإنسان المذكر وهم في الإنسان المذكر العادل. طب اسم الجنس موضوع لهذه الماهية، لهذه الطبيعة المهملة، لكن الموجود في ذهن المتكلم، يعني الذي يتصوره المتكلم دائما، لا يمكن أن يكون هو هذا هذه الطبيعة المهملة، ما يصير. ما في ذهن المتكلم وما يتصوره دائما شيء أليق من هذا معنى الموضوع له، لأن هذا المعنى الموضوع له كما قلنا عبارة عن الطبيعة المهملة، الطبيعة المهملة على إهمالها خلاف الحظ. عندما تلحظ الطبيعة وتتصور، يعني تأتي إلى الذهن، إلى الوجود الذهني، عندما تلحظ الطبيعة إما أن تلحظ مطلقة أو تلحظ مقيدة، أما أن تلحظ مهملة مجزية. اللاحظ المتصور عندما يلحظ الطبيعة إما أن يلحظها ويتصورها بدون قيد،
يعني
مستحيل، إيه محال، لأن هذا معناه ارتفاع النقيضين. ارتفاع النقيضين في أي عالم من العوالم محال، سواء في عالم الوجود الخارجي أو في عالم الوجود الذهني. لا يمكن أن يكون الموجود في ذهن المتكلم، الذي هو هذا وجود ذهني، الموجود في ذهن المتكلم عبارة عن هذه الطبيعة المهملة التي لا هي مطلقة ولا هي مقيدة، لا هي مطلقة ولا هي مقيدة، يعني ارتفاع النقيضين. ارتفاع النقيضين حتى في عالم الوجود الذهني هم مستحيل. إلى مفهوم، لكن عندما تلحظ، عندما تلحظ من قبل اللاحظ، يعني تارة نتكلم عن أن كلمة رجل وضعت، لماذا هناك نقول وضعت للطبيعة المهملة، ما هي ذات الماهية؟ تارة نقول الذي موجود في ذهن المتكلم ما هو، هذا صار وجود بعد. ها، مصداق، إما المصداق مقيد أو مصداق مطلق. أما لا مطلق لا مقيد، يعني لا أن القيد لوحظ ولا أن القيد لم يلحظ، هذا ارتفاع نقيضين. التقييد لحاظ القيد، الإطلاق شنو؟ عدم لحاظ. هذا الموجود في ذهن المتكلم هذا لا فيه تقييد لا فيه إطلاق، يعني ارتفع النقيضان عنه، وارتفاع النقيضين على الوجود الذهني محال، كما ارتفع النقيضين على الوجود الخارجي محال.
التقييد والإطلاق
حالتان نقل، حالتان متناقضتان. التقييد يعني لحاظ القيد، التقييد يعني لحاظ الطبيعة مقيدة بقيد، الإطلاق عبارة عن لحاظ الطبيعة مع عدم لحاظ القيد. فإذا لاحظ الإنسان الطبيعة لا مطلقة لا مقيدة، يعني شنو؟ يعني شنو؟ يعني لاحظها لا مع القيد ولا مع عدم لحاظ القيد. محال، هذا ما يمكن، مستحيل قطعا، هذا واضح. يعني الماهية المهملة وإن كانت هي المعنى الموضوع له للكلمة، لكن عندما يلحظ اللاحظ ويتصور الطبيعة، إما ليس له أمامه إلا خياران، إما أن يلحظها مع القيد فتكون طبيعة مقيدة. لا، إلا بشرط المقسمي وجوده في الذهن أو في الخارج محال، بل أما كمعنى كذات الطبيعة هذا موجود. ولذا نقول إلا بشرط المقسمي مقسم. كيف جعلناه مقسم؟ لأنه يمتاز بهذه الحالة، عندما يلحظ في الذهن فيصير موجود، فإذا صار موجود بالوجود الذهني، الموجود بالوجود الذهني إما أن يكون عبارة عن الطبيعة بدون لحاظ القيد، وهذا هي الطبيعة المطلقة، وإما أن يكون عبارة عن الطبيعة مع لحاظ القيد، وهذا هو الطبيعة المقيدة. فالموجود في الذهن دائما أحد أمرين، إما المطلق أو المقيد.
الإهمال ما يرجع للإطلاق، بمعنى من المعاني
إيه؟
ما يرجع للمطلق ليش مقيده؟
إيه يعني المهملة في قوة المطلقة؟ إيه؟ تؤيدوننا؟
بعد ما يجي لنا الفرقين نحصرهم بالمقيد وبالمطلق، يعني الإهمال يرجع للمطلق.
إيه؟
كيف نتصور هذا الحالتين اللي
هي حالتين أحداهما الإطلاق والأخرى التركيب. المهملة في قوة الإطلاق عندنا عند المشروع قد يكون في قوة التركيب. المهم إما أن يرجع إلى هاي أو يرجع إلى هاي، يعني حالة ثالثة ماكو. هو هذا اللي أريد أقوله. أريد أن أقول أنه ما في الذهن إما المطلق أو المقيد. ما في الذهن يعني ما هو موجود في ذهن المتكلم أو في ذهن السامع، ما يفرق. يعني كل لاحظ، كل من يلحظ، كل من يتصور، كل من يريد أن يوجد صورة ذهنية في ذهني عن 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 الطبيعة، إما أن يوجد هذه الصورة مع بدون قيد هي الطبيعة المطلقة، أو مع القيد. أما لا بدون قيد لا مع القيد، شلون يمكن أن تصبح هذه الصورة موجودة في الذهن؟ بحيث لا هي بدون قيد ولا هي مع القيد. هذا معناه ارتفاعنا بين ارتفاع النقيضين عن الصورة الموجودة في الذهن كارتفاع النقيضين عن الموجود الخارجي. محار لهما محار. فلا يمكن وجود الطبيعة في الذهن مجردة من الإطلاق ومن التقييد معا، هذا لا يمكن، لأن الإطلاق والتقييد نقيضان ويستحيل ارتفاع النقيضين حتى في الذهن، يستحيل ارتفاع النقيضين. إذن فالموجود في ذهن المتكلم دائما أو في ذهن السامع أو أي واحد أي لاحظ، ما يفرق، الموجود في ذهن الذاهن، في ذهن اللاحظ، في لحاظ اللاحظ، الموجود دائما إما هو الطبيعة المقيدة، يعني الإنسان المذكر العادل في مثالنا، أو الطبيعة المطلقة يعني الإنسان المذكر. هذا الموجود في ذهن اللاحظ عندما يلحظ معنى رجل، اللاحظ عندما يلحظ معنى رجل، إما أن يلحظ هذا المعنى بلا قيد يعني الإنسان المذكر الطبيعة المطلقة، أو مع قيد يلحظ. فيقال ان الاداه اداه العموم وضعت لاستيعاب تمام افراد ما في ذهن المتكلم، والذي لا ندري انه هل هو الطبيعه المطلقه او الطبيعه شنو المقيده، باعتبار اننا لا ندري، نحتمل احتمالين كما قلنا. نحتمل ان يكون ما في ذهن المتكلم من كلمة رجل عبارة عن الطبيعة المطلقة، ونحتمل أن يكون ما في ذهنه طبيعة المقيد. ما في ذهنه من المراد الاستعمالي، مو ما في إرادته الجدية، مو ما في مراده الجدي، لا، هذا انتهينا منه. نحتمل أن يكون ما في ذهنه من المعنى الذي استعمل كلمة رجل فيه عبارة عن الطبيعة المطلقة، ونحتمل أن يكون ما في ذهنه من المعنى المستعمل فيه الطبيعة المقيدة. فلذا نحتاج إلى شنو؟ مقدمات الحكمة. نحتاج إلى الإطلاق لكي يثبت لنا الإطلاق، يثبت لنا أن ما في ذهنه وما تصوره إنما هو الطبيعة المطلقة، فيكون العموم في طول الإطلاق متوقفا على مقدمات الحكمة في المدخول في الرتبة السابقة، لكي نحرز أن المتكلم لم يتصور الطبيعة المقيدة، بل ما تصوره من المدخول في مقام الاستعمار هو الطبيعة المطلقة. هذا نثبته من خلال الإطلاق ومقدمات الحكمة. حينئذ في الرتبة الثانية تدل الأداة على استيعاب أفراد هذا الذي تصوره المتكلم من المدخول في مقام الاستعمال. هذا هو الاحتمال الثالث. هذا شرح الاحتمال. يعني من المحتمل أن يكون مقصود المرجحة ليس مقصوده أن الأداة وضعت لاستيعاب المراد الجدي، هذا الاحتمال الأول الذي ناقشناه، ولا مقصود أن الأداة وضعت لاستيعاب المراد الاستعمالي، هذا الاحتمال الثاني. لا، مقصوده أن الأداة وضعت لاستيعاب ما في ذهن المتكلم من المراد الاستعمالي. إذن لتحديد ما في ذهن المتكلم من المراد الاستعمالي نحتاج إلى الإطباق ومقدمات الحكمة أولا، فلذا يكون العموم في طول الإطلاق. هذا الاحتمال الثالث. يقول سيدنا الأستاذ الشهيد أن هذا الاحتمال أيضا باطل، لأنه يرد عليه أولا أنه يلزم منه أخذ مفهوم غريب عن معنى الأداة، أخذه في معنى الأداة في مدلول الأداة، لأنه يوجد في المقام ثلاثة دوال: الأداة، مدخول الأداة، هيئة إضافة الأداة إلى مدخولها، هذه الهيئة أيضا من الدوال. عندنا ثلاث دوال، عندما في نفس مثالنا عندما يقول أكرم كل رجل، عندنا ثلاثة دوال: الدال الأول كل، كلمة كل، الدال الثاني كلمة رجل، الدال الثالث هيئة إضافة كل إلى رجل، هيئة المضاف والمضاف إليه. واحد واحد. من الواضح أن الدال الثاني يعني كلمة رجل، هذا الدال يدل على ماذا؟ يدل على أصل الطبيعة، أصل الماهية، هذا الذي قلناه قبل قليل. نقسم الماهية المهملة. مفهوم رجل هذا ذات الطبيعة، لأن المدخول اسم جنس، واسم الجنس موضوع لذات الماهية، ذات الطبيعة. إذن هذا الدال وهذا هم مدلولة ومعناه واضح. نأتي إلى الدال الثالث يعني هيئة إضافة كل إلى رجل، هذه الهيئة باعتبارها هيئة جملة ناقص، لأن المضاف المضاف إليه جملة ناقص، فهيئة جملة ناقصة. هيئة الجمل الناقصة تدل على ماذا؟ شرحناه سابقا مفصلا في بحث معاني الحروف والهيئات، وقلنا أن هيئة الجملة الناقصة تدل على النسبة الناقص. إذن هيئة كل رجل هذه الهيئة تدل على نسبة ناقصة بين طرفين، نسبة ناقصة بين طرفين، أحدهما معنى كل وهو الاستيعاب، والثاني معنى رجل وهو ذات الطبيعة. فهيئة الجملة الناقصة هنا تدل على النسبة المتقومة بالاستيعاب من جهة وبذات الطبيعة من جهة أخرى، استيعاب ذات الطبيعة، نسبة بين هذين. هذا معنى الدال الثالث. إذن هذا العنصر الذي ذكر في هذا الاحتمال الثالث، عنصر ما في ذهن المتكلم، ما في ذهن المتكلم من كلمة رجل في عقل مقام الاستعمال، هذا العنصر، عنصر ما في ذهن المتكلم، ما هو الدال عليه؟ شنو الدال الذي يدل على هذا العنصر؟ يدل على ما في ذهن المتكلم من المراد الاستعمال. والدوال ثلاثة تماما: الثاني صار واضح على ماذا يدل، الثالث هم صار واضح على ماذا يدل، إذا ما يبقى شنو إلا الأول. فلا بد من أن نفترض أن الدال على هذا العنصر الذي أقحم في هذا الاحتمال الثالث، الدال عليه عبارة عن الدال الأول يعني الأداة، بأن يقال إن الأداة موضوعة للاستيعاب ولتحديد ما يتصوره المتكلم من كلمة رجل يعني من المدخول، موضوع لهذين. ايش يقول نفترض؟ هذا معناه اخذنا معنى ومفهوما غريبا في معنى كلمة كل، وهذا واضح البطلان، ويأتي توضيح أكثر لهذا المطلب إن شاء الله غدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.